بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، وحملوا راية التوحيد والدعوة إلى الله حتى نشر الله الإسلام وبلغ أكثر الأمر. فاللهم ارض عنهم أجمعين، واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم بعد محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الكلمات التي ساقها شيخ الإسلام محمد، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، في رسالته العقيدة الواسطية التي كتبها لأهل واسط لما سألوه عن عقيدة أهل الإيمان، في أول ما قرأنا فيما يتعلق بإثبات السمع والبصر لله جل وعلا، كيف نثبته؟ نثبته مما قاله سبحانه، فالله جل وعلا أثبت أنه يسمع ويبصر، فكل ما يتعلق بصفاته جل وعلا أثبته القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله ليس له شبيه يشبه ولا ند يكافئه، وهو السميع الذي يسمع، البصير الذي يرى. ألم يقل الله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى؟ يقول: ليس كمثله شيء لا أحد مما يوجد من الخلق يشبه الله جل وعلا، وهو جل وعلا السمع. كم بين الأرض والسماء من المسافة، وكم مسافة قطر كل سماء، ثم كم بين كل سماء وسماء. والله جل وعلا يسمع التحاور الناس كما في سورة قد سمع المجادلة، سمع الله قول التي تجادلك إلى آخره. تقول عائشة إنني معهم في الغرفة في الحجرة ويفوت لي بعض كلامهما، والله قال أسمع كلامه. فهو جل وعلا الذي يسمع كل شيء. ويقول في الآية الأخرى وقوله ليس كمثله شيء، هذه من سورة الشورى والآتية من سورة النساء. إن الله إنما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لا شك أن السمع والبصر من صفات الكمال، وصفات الكمال التي لا يعتريها نقص من صفات الله جل وعلا. ففي هذه الآية وجميع ما ورد من القرآن من هذا المعنى دليل على أن الله جل وعلا يسمع ويرى. ثالث هذه العناوين التي بين الأسطر، هذه من وضع المنظم لهذه الرسالة معي طباعتها. يقول إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. يقول وقوله ولولا، هذا في قصة الكهف الذي أعجبته جنته وسر بها وباها كابرة محدثة، قال الله لئلا يغتر قال ولولا إذ دخلت جنتك، يعني أيها الشخص المعتري بنفسك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الحري بالإنسان إذا كانت له عنده نعم من الله جل وعلا أن يكون سريع المبادرة لاستذكار أن ذلك الفضل من الله. وخير لك أيها المعجب بجنته لو قلت عندما دخلتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما فيها من بهاء ونظرة وثمار وأمر تعجب، كل ذلك من الله جل وعلا. قال في الآية الثانية، هذه من سورة الكهف كما هو معلوم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يعني هؤلاء الذين آمنوا وهؤلاء الذين كفروا، كل ما حصل منهم إنما هو معلوم لله قبل أن يكون، لكن الله أودع العباد عقولا صالحة للتمييز بين الحق والباطل وبين النافع والضار. والله جل وعلا لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة، لكنه أراد أن يميز الطائعين بما يستحقون، وأراد أن يعاقب المعرضين عن أمره جل وعلا بما يستحقون، وهو الحكم العدل. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله جعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومن كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني جميع ما في الكون لا يمكن أن يحدث فيه شيء بدون علم الله، ثم لا يمكن أن يحدث شيء ارتجالا من الفاعلين، وإنما يحصل بموافقته لقضاء الله وقدره. ثم يقول فيما يتعلق بالمشيئة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم عليه. الله جل وعلا يختبر العباد، أعطاهم عقولا، الله قال في سورة البلد: وهديناه النجدين، أعطاهم عقلا ليميز الطريق الذي يفضي بسالكه إلى الأمن أو يفضي بسالكه إلى الهلاك. فإن وفق واستعمل عقله في معرفة ما يوصل إلى خير أو يوصل إلى ردى فأخذ بطريق الخير نجا. بنو إسرائيل لما حرم الله عليهم على الاصطياد يوم السبت ابتلاهم، فصارت الحيتان تخرج يوم السبت شرعا على سيف البحر. ففكر الضالون كيف يتركونها، حرم الله عليهم يوم السبت الاصطياد، ماذا يفعلون؟ قاموا يحتالون، يضعون شبابيكهم أو حفر، فإذا جاء صيد البحر وقع، إذا زل أو صار يوم الأحد جاءوا وأخذوا. فاعترض عليهم الخائفون من الله ووعظوه، لكن إذا سبقت الإرادة من الله جل وعلا أن هذا الشخص لا يتعظ يتنادى في الغيب، ومع ذلك أرشد الله إلى أن الإنسان ينبغي أن يعد ولو خاف أو يأس، كما قال الله عن بني إسرائيل لما قال الخائفون للواعظين: لم تعظون قوما إنه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الواعظون أرادوا أن يقيموا الحجة لأنفسهم بالعذر، قالوا: ما عذرك إلا ربك، ولعلهم يتقون، لا تيأسوا من رحمة الله. قال: حلت إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. المسلمون لما أنزل الله هذا الشيء ما كان إلا أن تكاثرت سود البر، منظبة بقر الوحش وغيرها من الصيد البري، فما كان منهم إلا أن سلموا الأمر لله جل وعلا ولم يتعرضوا شيئا امتثالا لأمر الله. يعني ما فعلوا كما فعلت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل لهم سابقة سيئة، يقولون لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا، المسلمون تجنبوا الصيد لما تكاثر أمامهم وهم محجمون خوفا من الله جل وعلا. قال: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. بهيمة الأنعام حلال لكم، من الإبل والبقر والظأن والماعز، حلال في حدود ملكياتكم. قال: إلا غير محل الصيد، يعني وأنتم حرم، لا يحل لكم أن تصطادوا من الصيد البري ما دمتم في حال إحرامكم، إن الله يحكم ما يريد. هذا التقدير من الله ليس بدون سبب، فإنما جل وعلا هو أعلم بالحكمة عندما يقرر أمرا أو ينهى عن أمر، فإنما أوامره جل وعلا وما يقدره لحكم تليق بحال المسلمين بحال عباد الله جل وعلا. وقوله فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني ما في أحد يمكن أن يهتدي بنفسه بقوته وقدرته، لا. ولذلك شرع لنا أن نسأل الله الهداية، بل شرع الله لنا جل وعلا أن نسأله الهداية في كل يوم على أقل تقدير في 5 مواقف من صلوات الفرائض الخمس، في كل يوم يسأل ربه الواحد اهدنا الصراط المستقيم، هذا اعترافا بأن الإنسان لا يهدي نفسه. والله قال لأشرف الخليقة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يشاء. قال فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله، يعني من هناك إرادتان، الإرادة الشرعية هي ما أحله الله، والإرادة القدرية هي التي لا تخرج عن ما رسمه الله جل وعلا وكتبه القلم في اللوح عندما قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يكون الإنسان لما تكون لم تسبق له من الله الهداية يكون يحرج أمام كل أمر خير، ويصير كأنه يصعد مع سلما صعب يصعب الصعود عليه. ولذلك الشخص لما يقع مع درج طويلة مرتفع يثور نفسه في طريقه، يضيق صدره عما هو فيه. الذي لم تسبق له الهداية من الله كأنما يرقى في أمر غاية في الصعود في المشقة. ثم فيه هنا إثبات الأول إثبات السمع والبصر، والثاني إثبات المشيئة التي منها الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. هذه هنا إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله جل وعلا. يقول الله جل وعلا فيها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كيف الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني احرص في أن تحسن ما تقوم به من عمل، ابذل جهدك حتى يكون عملك حسنا يرضاه الله، وإذا رضي الله العمل أنزل على بفضله جل وعلا آثار ذلك الرضا. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا في هذه الآية إثبات المحبة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هو العدل، أن يعني يقسط الإنسان أن يعدل في معاملاته وتصرفاته. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا أمر من الله جل وعلا أن نعامل الناس بموجب العدل ونحسن إلى أهل الإحسان، ومن يسيئون إلى أمر الله جل وعلا يستحقون العقوبة. لكن قال فما استقاموا لكم، من تدعونهم إلى الله ما استقاموا لكم من الاستجابة والرضا بما تدعون إليه من الخير، استقيموا لهم، اعتدلوا في تصرفاتكم معهم وابذلوا الإحسان لهم، لأن هذا مقتضى التقوى، والله جل وعلا يحب المتقين. وفي كل ذلك إثبات المحبة لله. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى في البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التواب الذي يتوب من الذنوب، يعرف أن هذا الذنب لا يرضاه الله، وإذا فعل الإنسان ما لا يرضاه الله تعرض لعقوبة الله، فإذا تاب فلطف الله جل وعلا اقتوى أن لا يعاقب التائب بل يعفو عنه. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب. ويقول في الآية الأخرى في آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. بماذا تنال محبة الله؟ لا تنال إلا بمتابعة رسول الله بموجب كلام الله. كل هذه الآيات فيها إثبات المحبة لله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. وقوله هو الغفور الودود، الودود هو المحب، والمودة هي المحبة. فكل هذه الآيات تتعلق بما لله جل وعلا من صفة السمع والبصر والإرادة المشيئة، كما يقول لك ما شاء الله كان. العبد مهما شاء إذا لم يكن الله قد شاء أن يتم ذلك الأمر الذي يحاوله العبد يتم، فما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يقول هنا قل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني إن هؤلاء المقاتلين إنما يقاتلون في سبيل الله ليس للمغنم ولا للوطن ولا كذا، لا، يقاتلون يرجون ثواب الله في سبيله. يقول في الآخر الآية وهو الغفور الودود. ينبغي للمؤمن وهو يقرأ مثل هذه الآيات أن يحرص على أن يتصور أن محبة الله لا تشبه بمحبة الخلق، ومودة الله جل وعلا لا تشبه بمودة الخلق. يعني لا شك الله يحب والعبد يحب، وليست المحبة كالمحبة. الله يحب كرما منه وإحسانا بالعبد، العبد يحب الله لأن كل خير من الله، العبد له مشيئة لكنها مشيئة مقيدة لا تتجاوز إرادة الله. أما مشيئة الله فلا تقهر، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. يأتي بعد ذلك إن شاء الله الإشارة إلى رحمة الله ومغفرته وما يتبع ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول.
الشيخ حفظه الله تعالى. In tonight's lesson, he began by praising Allah Azza wa Jalla and seeking His forgiveness and seeking refuge in Allah Azza wa Jalla from the evil of ourselves and the evil of our deeds. And he bore witness to the oneness of Allah Azza wa Jalla. He is alone and He has no partners. To Him is the dominion. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His slave and messenger and His Khalil. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the message. He fulfilled the trust.
تنبيه الأخوان. فيه كتب تعلق مذهب الشيعة الاثني عشرية إن شاء الله بعد الدرس توزع على الإخوة.
Then the Shaykh Hafizullah Ta'ala mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sincere and he fought in the way of Allah. And may Allah be pleased with his companions, those who believed in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and migrated with him, and migrated to him, and fought with him and fought after him. Meaning after the death of the Prophet, they continued to fight for the spread of Islam. They carried the flag of Islam. They carried the flag of Tawheed and Islamic propagation until the religion became spread throughout the earth. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us from amongst those who are sincere in our love for them, or may Allah make us those who are sincere in our love of Him, our love of His Prophet, and our love of His companions. And may Allah make us from those who say after them, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith, and do not make any dislike for them in our hearts. Then he went on to say that which is mentioned in this chapter by Shaykh al-Islam Ahmed ibn Abdul Halim rahimahullah ta'ala in Al-Aqeedah al-Wasitiyya, the Shaykh mentioned some of that which was mentioned last week, and this was in response to or this treaty was written in response to the people from Wasit who had requested from Shaykh al-Islam to write down the belief of the people of Iman. And the Shaykh mentioned, Hafizahullah ta'ala, that which was mentioned last week was about hearing and sight. How do we affirm for Allah these attributes? We affirm these attributes because Allah Azza wa Jal has mentioned them in the Quran. Allah has mentioned that He is the all-hearing, the all-seeing. So that which Allah Ta'ala has affirmed for Himself in the Quran, or the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has affirmed for him in the Sunnah, we believe in it. And we understand that there is nothing similar to Allah. There is no one similar to Allah. And Allah is the all-hearing and Allah is the all-seeing. Did not Allah say to Musa and Harun, the two prophets, verily I am with you, I hear and I see. So Allah affirmed sight and He affirmed hearing for Himself. But there is nothing similar to Allah. There is no one in the creation who is similar to Allah Azza wa Jalla. And the Shaykh mentioned an example of what is the distance between the heavens and the earth. What is the distance between the different heavens? There is a tremendous space between the heavens and the earth. But Allah Azza wa Jalla can hear everything that takes place with His creation. As was mentioned in the story of Aisha radiallahu ta'ala anha, in Surah Qad Sami'a, a woman came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and complained to him something which was mentioned to her about her son, about her husband. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sat in the house with this woman listening to her complaint. Aisha radiallahu ta'ala anha said, I was in the room and I heard some of her complaints, and some of her complaints I could not hear. But verily Allah Azza wa Jalla, who is above the seven heavens, He heard everything. So we understand that there is nothing similar to Allah Azza wa Jal. There is nothing similar to His names and His attributes. Allah hears everything. And every characteristic which is of perfection, it is for Allah Azza wa Jal. So everything that Allah subhanahu wa ta'ala has affirmed for Himself in the Qur'an, we believe in it. Then the Shaykh went on to mention, Habib Allah ta'ala, this chapter title, which is placed here, is not by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, but it is by the individual who gathered or compiled the book. In these next few verses, we will be doing the affirmation of the will of Allah Azza wa Jal. And the first verse which was mentioned from Surah Al-Kahf, where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. This was with regards to the individual who was very dazzled. And he was very, he was very dazzled with his crops, with his gardens. He was very impressed by that which was present in his gardens. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it is befitting that the individual, if he has a blessing, that he's very diligent in remembering that this blessing is from Allah Azza wa Jal. The blessing is from Allah Tabarak wa Ta'ala. So the individual, it was said to him, if you enter into your garden, you should say, that which Allah wills, I have no might except by way of Allah Azza wa Jal. So you should not be prideful. If you look at that which is in your garden of beauty, of bliss, of crops, you should refer this back to Allah Azza wa Jal, and you should not be dazzled and the likes. In the next verse, from Surah Al-Baqarah, where Allah Ta'ala mentioned about those who were killed, and He mentioned those who believed and those who disbelieved. Everything which took place of the death of the believers and everything which took place of the death of the disbelievers, it was known by Allah before it took place. Allah Ta'ala gave the humans intellect, which is ready to accept the truth and distinguish between the right and the wrong. The intellect can distinguish between that which is beneficial and that which is harmful. But if Allah Azza wa Jalla, and Allah Azza wa Jalla, if Allah wanted to, He could have made everyone one nation. But Allah Ta'ala wanted to distinguish between those who deserve the reward and those who deserve the punishment. And Allah has done so with wisdom. So everything which takes place in the creation, it is from the wisdom of Allah Azza wa Jalla, and it is not independent of the knowledge of Allah. So if Allah Tabaraka wa Ta'ala, na'am, so it is not independent of the knowledge of Allah Azza wa Jal, and it is exactly according to how Allah decreed the things that would take place. Then he mentioned the next verse in Surah Al-Ma'idah, where Allah Tabaraka wa Ta'ala talks about the animals which are permissible for us to hunt, the game which is permissible for us to hunt. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that Allah Tabaraka wa Ta'ala would test His servants. Allah has given you, as Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned in Surah Al-Balad, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ. We have guided them to both paths. So Allah has guided you to the path that if you tread this path and traverse this path, it will lead you to everlasting bliss. But if you traverse the other path, it would lead to your destruction. So it is upon an individual to use the intellect which Allah Subhanahu wa Ta'ala has given him. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, مثلاً, in this surah, Allah Azza wa Jalla is mentioning the animals which are permissible for the Muslims to hunt. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that Bani Israel, the Jews, Allah Azza wa Jalla forbade them from hunting on or fishing on Saturday. But they noticed that on Saturdays, which was the day that it was not permissible for them to fish, the fish would come to the top of the ocean. It would come to the shore. So they said, what should we do? These individuals who were deviants and these individuals who were astray, they said, what should we do? So they put their nets out. So they put their nets out on Friday night. And then on Saturday, they did not perform the fishing, but the fish went into the nets. And then on Sunday, they would take the nets. So they found a way to get around the prohibition of Allah Azza wa Jalla. So the Shaykh mentioned, so these individuals tried to get away from the prohibition of their Lord Tabarak wa Ta'ala. So there was individuals who was from amongst them, from amongst Bani Israel. They said, why do you do this? And he obeyed the orders of Allah Azza wa Jal. They feared the punishment of Allah Azza wa Jal. So they wanted to stop their companions, they wanted to stop their people from fishing on this particular day and going around the prohibitions of Allah Azza wa Jal. So another people came to them and they said, why are you, and this, the Shaykh mentioned this, Habibullah Ta'ala, to show that even though we understand that if Allah Azza wa Jal has decreed that someone is astray, we should not give up hope, we should not despair for guidance of that individual. So some individuals, a third party, came to those individuals and they said, لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Why are you admonishing a people that Allah would punish them with a severe punishment? Why are you admonishing them? Leave them alone. They said, مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ
أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. We are doing this to have an excuse with Allah Azza wa Jal, and it's possible that they would fear Allah. So this shows you, the Shaykh Habibullah Ta'ala used this as a proof to show that even if Allah has decreed that a person is going astray, it does not mean that you give up hope and you abandon the individual. You should still try to admonish the individual to guide the person back to the truth. Then the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, but look at the comparison of the Muslimun. In this verse in Surah Al-Ma'idah, when Allah Azza wa Jal ordered the people that it is permissible for you to hunt this game. You can hunt the cows, you can hunt the camels, you can hunt the sheep, you can hunt the goats, but you cannot do so while you are in a state of ihram. You cannot do so if you are in a state of ihram. So did the Muslims, the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, did the Muslims do like the Jews did? Did they try to find a way to go around the orders of Allah? No. Immediately they submitted to the orders of Allah. Even though the sheep and the goats and everything became numerous in front of them, the believers abandoned this in submission to the orders of Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so na'am. Now, so the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, we should understand that that which Allah Azza wa Jal decrees, whether it is an order or whether it is a prohibition, that Allah only does it for a reason. Allah does it for a wisdom. Now, then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala the next verse. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Whoever Allah wants to guide, Allah makes his heart or his chest, Allah opens his chest for Islam. And whoever Allah wants to lead astray, Allah makes his chest hard, difficult, as if he's going up in the sky. The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. We should understand, this verse informs us that guidance is not in the hands of the individual, but guidance is from Allah Azza wa Jalla. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered and legislated that every day we constantly supplicate to Allah to guide us to the correct path. We do this at least 5 different times a day. We ask Allah Azza wa Jalla in the five salawats, the 5 daily prayers, we ask Allah Azza wa Jalla to guide us to the straight path. So when we do so, we are admitting to Allah that we do not have guidance, or guidance is not in our hands, but it is in the hands of Allah Azza wa Jal. As Allah SWT mentioned about His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّكَ لَا تَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Verily, إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Verily, you cannot guide whom you will. This was said about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you cannot guide whom you will. So verily, it is through the guidance of Allah Azza wa Jal, so the individual should constantly seek the guidance of Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. We should understand that the want and the will of Allah is divided into 2 categories. The first is that which is legislated. This is that which Allah wants and that which Allah is pleased with. The second is that which Allah has legislated. It may be, and it may not be what He wants, but Allah Ta'ala has decreed that it would take place. It is that which Allah Ta'ala has decreed, it would take place. And it would take place. Because this is that which the Qalam, this is that which is written in the Lawh al-Mahfuz, the preserved tablets. That which the Qalam wrote, when Allah Ta'ala said, write everything that would take place until the Day of Judgment. This falls under the second category, which is the will of Allah Azza wa Jal, which is, that which would take place. The first is that which Allah legislates, or that which Allah wants. And the second is that which Allah subhanahu wa ta'ala has legislated will take place, even if He does not want it, tabarak wa ta'ala, meaning He's not pleased with it. Not that He doesn't want it, but He, tabarak wa ta'ala, is not pleased with it, but He has decreed that it would take place. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, the individual who it has not been decreed for this individual to be guided, this individual finds difficulty in performing good deeds. As if he is going up, as if this individual is going up, like a person going up a flight of stairs, he finds his chest to be very difficult. This is the type, of feeling for the individual that Allah subhanahu wa ta'ala has not decreed for him guidance. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala the following verses about the love of Allah Azza wa Jal. The love of Allah Azza wa Jal, which is befitting for His Majesty. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, verily Allah has written perfection for everything. So if you understand that Allah Azza wa Jal has written and legislated perfection for everything, then you should be very diligent in every action that you seek to perform. You should do it in the best of manners. You should do it in a manner which is befitting and in a manner which is pleasing to Allah Azza wa Jal, and Allah would bless the action because of that. So in this verse you have that Allah loves. And likewise in the next verse, وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah loves those who are just. Al-qist is that you are just. You are just in your dealings. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that which Allah has ordered us, that when we deal with the people, we deal with them justly. And we are good to those who do good. We are good to those who do good. Those individuals who implement the orders of Allah, we are good to those individuals. And then the Shaykh mentioned, so if an individual obeys Allah, and he submits to the religion of Islam, we are just to those individuals. As Allah Ta'ala says, in the فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ. If they are upright with you, then it is upon you to be upright with them. And then the next verse in Surah Al-Baqarah, where Allah Ta'ala mentions التوابين, and verily التواب, he is the one who seeks repentance. He knows that he has a sin, and he knows that seeking forgiveness for this sin is something pleasing to Allah Azza wa Jal. So if the individual falls into something which is displeasing to Allah, he immediately repents to Allah, and he knows that Allah Ta'ala does not punish the one who repents. Allah Azza wa Jal, from His mercy, is that He does not punish the individual who repents, as Allah Ta'ala said, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, as Allah Ta'ala mentioned, and verily I am the all-forgiving to the person who repents. Then he mentioned the other verses in Surah Ali Imran, إِن كُنْتُمْ كُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Verily, if you love Allah, then follow me. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, how do we gain the love of Allah? We gain the love of Allah by following the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he said, in all of these verses, you have the affirmation that Allah Azza wa Jal loves. Likewise, al-wudud. Allah Ta'ala is an extreme form. It's an extreme form of love, and this is also affirmed for Allah Azza wa Jal. So all of these verses that we've mentioned tonight, all of them are affirmation for the different sifat of Allah: as-sam, hearing; al-basar, sight; irada, want and will. And likewise, the love of Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, about the muqatileen, those who fought in the way of Allah. He went back to the verse where Allah Ta'ala mentioned those who fought in the way. Naam, in Surah As-Saff, verily Allah loves those who fight in the way of Allah as if they are one structure. And then he mentioned, these are those who fight in the way of Allah Azza wa Jal. They do not fight for the country, they do not fight for pride, but indeed they fight for the reward of Allah Azza wa Jal, and they fight in the way of Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it is befitting that an individual, when he reads these verses and he reads these attributes of Allah, that he understands that the love of Allah is not similar to the love of His creation. The creation love and Allah loves, but the loves are different. Just like the creation, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, Naam, that also the Mashi'ah, we have a will and Allah has a will, but our will is limited. We cannot do or wish to do something except that Allah Azza wa Jal decrees it. Whereas the will of Allah, it is unlimited. Allah can do that which He wills, Allah does that which He wishes. So that which Allah Ta'ala wills, it would take place. And that which Allah doesn't will, it would not take place. And then inshallah next week we will continue with the other verses as it pertains to the mercy of Allah and the forgiveness of Allah. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned at the end of the lesson, he has those books which he mentioned about the Aqidah of the Ithnay Ashariya of the Shia. He has the books and we will get distribute them after the lessons. قل السائل ما نصيحتكم لمن يؤمن بقضاء الله وقدره ولكن لما يذكر لما يذكر الأمور المستقبلية لا يقول إن شاء الله، فما نصيحتكم له؟
ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه في أن يقوم بامتثال أمر الله. الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يحتاج المسلم إلى أن يوطن نفسه على أن يربط الأمور بمشيئة الله، يوقن بأن ما شاء الله سيكون، وما لم يشأ لو اجتهد واجتهد معهم من على وجه الأرض لم يصل. كما في حديث النبي لابن عباس واعلم أنه لو اجتمع من في الأرض أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله، ولو أرادوا أن يضروك ما ضروك بشيء إلا قد كتبه الله. يعني لو اجتمعوا ينفعوك بشيء لم يكتبه الله ما لم يحصل. ويوطن المسلم نفسه ويتعاهد أن الشيطان يحرص على أن يغفل ابن آدم عن إعلان إن شاء الله. فيحتاج الواحد أن يكون في كثير أموره مستذكرا، إذا قال سوف آتي يوم غد يقول إن شاء الله، سأحفظ الدرس إن شاء الله، سأذهب لعمل ما، يربط هذا العمل بمشيئة الله، لأنه إن كان الله شاء إتمام ذلك العمل تم، وإن شاء وإن لم يشاء مهما اجتهد العبد لا يصل إلى شيء.
What's your advice? The question is asking, what's your advice for an individual who mentions future plans but does not say inshallah, but he believes in the qadr of Allah? The Shaykh said it is befitting that a Muslim conditions himself to the orders of Allah, or, you know, tries his best to fulfill the orders of Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, a person should not say, in Surah Al-Kahf, a person should not say, إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. That Allah said in Surah Al-Kahf that Allah, that a person should not say, I'm going to do something tomorrow, except that they say, if Allah wills. So a person needs to condition themselves that they always refer or they always attach the affairs to the will of Allah Azza wa Jal. That which Allah decrees will take place, and that which Allah doesn't decree will take place. Even as is mentioned in the hadith of Ibn Abbas, if the people of the world were to come together to try to benefit you, they would not benefit you except that Allah wrote it for you. And if they came together to try to harm you, they would not be able to harm you except that Allah wrote it against you. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the shaitan is very diligent in making a person heedless about attaching his affairs to the will of Allah Azza wa Jal. So a person should be reminded that that which Allah Ta'ala wills will take place, and that which he doesn't will not take place. So for example, the person, when they say, I will come tomorrow, they should say, inshallah. Or they would say, I would memorize the lesson, they should say, inshallah. So whatever the person does, they should say, inshallah. And they should attach the affair to the will of Allah Azza wa Jal, and that which Allah wills will take place, and that which Allah doesn't will not take place. كيف نفهم ما ذكر عن بعض السلف أنهم قالوا ليس للمبتدع توبة؟
المبتدع الذي يستحدث البدعة يستحدثها وهو يرى أن هذه هي الصواب، وليس معناه أن ما له توبة ما تقبل إنتهى، لا، لكن الغالب على من يبتدع في الدين أنه لا يتوب، يرى أن بدعته هي الأحسن مع غفلته أن الأحسن هو ما قضاه الله لا ما ابتدع الخلق، ولذلك يغلب أن المبتدع لا يتوب. وأما المذنب الذي يعصي الله يعني الإنسان قد يزني يشرب الخمر يسرق يتوب قد يقتل ولو قتل قصاصا لكن إذا تاب نفعه نفعته ثوبه أما إذا قتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فقتل لأنه قاتل ولم يتوب هذا النار موعده أما إذا تاب قبل أن يقتل وندم فحق الله جل وعلا يزول بالتوبة وحقوق العباد لا تبقى حتى يحصل التراضي أو يتم إعطاؤهم حقهم.
The question was, how do we understand what was mentioned by some of the Salaf that the innovator, there is no repentance for the innovator? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that that statement of the Salaf is about the individual who invented in the religion. And the individual who invented in the religion, he feels that that which he has invented is correct. So this statement doesn't mean that if the individual repents, sincerely repents to Allah, that Allah would not accept it. But that which is meant is that the majority of the times this type of individual does not repent. Because he feels that that which he is upon is correct. And it is legislated. But the reality is that which is correct and that which is legislated is that which Allah has legislated. So what is understood is the majority of the time an individual who invents in a religion, he does not repent. Unlike the individual who sins. If a person commits fornication, or if a person drinks alcohol, or if a person steals, this person repents to Allah. Even if they are caught and the capital punishment is implemented upon the individuals. For example, if he killed someone, so he is killed. But if the individual repents before he is killed, then this repentance is accepted. And the Shaykh mentioned likewise, an individual who is caught for killing a believer, and he is killed before he repents, this individual will be in hellfire. But if an individual has killed another believer, but he repents before he is killed, then this repentance benefits this individual, and it is accepted by Allah Azza wa Jalla.
يقول السائل يا شيخنا الفاضل نود منكم الفرق نود أو نطلب منكم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
الإرادة الكونية هي التي قدرها الله جل وعلا أن تحدث وهي التي كتبها الله جل وعلا عندما أمر القلم أن يكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فلا يمكن أن يحدث شيء مطر أعاصير شيء إلا بقضاء الله وقدره المشيئة الإرادة الشرعية التي يحبها الله هو يريد من العبد أن يؤمن يريد منه أن يحافظ على الصلاة يريد منه أن يحسن للناس وأحسن إن الله يحب المحسنين فالإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل يعني قد يحصل المطلب أو لا يحصل أما الإرادة القدرية التي مقدرة على الناس قبل أن يخلقوا هذه لا مجال ولذلك لما قال النبي للصحابة وهم في انتظار تجهيز قبر من سيدفن قال لهم ما منكم من أحد إلا عرف مكانه من جنة أو نار قالوا إذن فيما العمل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له
Thank
individuals asking, please give us clarification about the difference between al-irad al-qawniyah, which the will of Allah Azza wa Jal, or the want of Allah, and if somebody remembers the translation of qawniyah, please inform me, and al-irad al-shar'iyah, which is the legislated will of Allah Azza wa Jal. The qawniyah, the irad al-qawniyah, is that which Allah Ta'ala decreed, and He wrote when He ordered the pen to write everything that would take place until the Day of Judgment. That which Allah Ta'ala decreed, everything that would take place, such as the rain, such as the hurricanes, every single thing that Allah Ta'ala wrote that would take place is considered from al-irada al-qawniyah. Whether Allah is pleased with it or whether Allah Azza wa Jalla is not pleased with it, but Allah decreed that it would take place. Al-irada al-shar'iyah is that which Allah loves. Is that which Allah loves. For example, Allah wants the servant to believe. Allah wants the person to preserve his prayers. Allah wants the person to be good to others. This is al-irada, a legislated will. But the legislated will, Allah wanted to take place, but it may take place or may not. Allah did not write that it takes place. Allah legislated it, meaning Allah wanted to take place, but Allah did not write that it takes place. Some people believe, some people don't believe. So this is the difference between the qawniyah and the shar'iyah. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. Another example of the qawniyah, the first, everything that Allah decreed that would take place. One time the companions were sitting and they were preparing the grave for an individual to be buried. And the Prophet ﷺ said to them, there is none from amongst you except that his place in paradise or in the hellfire is known. It is written for him already. So the Sahaba said, Ya Rasulullah, so why are we acting? The Prophet ﷺ said, continue to act, for everyone would have ease and that which he was created for. So this is al-irada al-qawniyah. يقول السائل ما هي سيقة النهوض إلى السجود أو النزول إلى السجود هل نقدم أيدينا أو ماذا؟
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك الإنسان في صلاته بركع البعير واختلف العلماء في هذا الموضوع البعير عندما يبرك هو ينزل على أول ما يصل منه ركبتيه ابن آدم يمكن يصل لكن ليس المقصود هذا البعير عندما يريد أن يبرك ينحط وجهه رأسه إلى الأرض فيكون مؤخرا هو المرتفع أمام من حوله فيكون بتلك الصورة إذا أراد الإنسان أن يبرك كما يبرك البعير كأنما يوجه للناس دبرة مؤخرة فالنبي قال لا يبرك بروك البعير يعني ينبغي أن يكون جلوسا على حسب الاستطاعة أيضا جلوسا متهيئ بحيث تصل ركبتاي الذين يقولون أنه هكذا قالوا إن ركبتي البعير في مقدمة وابن آدم ركبتاه في ساقيه واختلف العلماء بما فيهم الصحابة منهم من يقول يقدم يديه عند سجوده ومنهم يقول لا لكن الراجح لرجوع العلماء أن المقصود أنه يكون في هبوطه للسجود حريصا على أن يكون بطريقة كريمة على حسب لكن العاجز الذي لا يستطيع أن يهوي للسجود إلا أن يقدم يديه هذا معذور بخاصة الإنسان إذا كبر السن أو كانت تؤلمه ركبتاه وامثال ذلك لا يستطيع أن يعتمد على الركبتين ويجلس نزولا هادئا. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
The individual is asking, what's the correct manner of going down into sujood? Should you go with your hands first or your knees? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that the Prophet ﷺ said in the hadith, do not go down in your prayer like the camel. And the scholars disagree in this regard. Does this mean that the individual goes down on when they go down into prostration, do they go down on their knees first or their hands first? And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, if you were to look at the camel, if you were to view the camel goes down on the front first and his rear end is up in the air. So if an individual goes down on his hands first, this is similar to the camel, which the Prophet ﷺ has forbade that we go down similar to. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, it's befitting for, and he mentioned the fact that some of the other scholars, they say, no, but the camel has knees in the front and knees in the back. So when it goes down on its front, meaning the Prophet is saying, don't go down on your knees first. So this is the ikhtilaf. But the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, even the Sahaba, they disagreed in this regard. Some of them said that you should go down on your hands first, and some of them said that you should go down on your knees first. The Shaykh said, Habibullah Ta'ala, the most correct opinion is that when a person goes down into sajda, they should go down in a befitting manner. They should not have their rear end up in the air, so they should go down on their knees first. But if the individual does not have the ability due to old age or due to difficulty, then Allah Ta'ala says, fear Allah to the best of your ability. تقول السائلة هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدرس التجويد عند رجل مسلم قد بلغ عمره 60 سنة؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدرس التجويد تجويد القرآن عند رجل كبير السن؟
إذا كانت محتجبة لا ينظر إليها وإنما فقط يصنع صوتها فلا حرج. وأما إذا كانت ستكون تبادله الكلام ويرى وجهه ويرى حركات شفتيه وكذا فالمسألة ليست لازمة، لأن يعني يمكن أن يحصل الإنسان على تجويد القرآن بدون هذا.
Females asking, is it permissible for a female to study تجويد القرآن with a male teacher who has reached 60 years old, very old? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, if she's wearing the correct hijab and he cannot see her face, and the only thing that is between them is that he hears her voice, then there's no problem in doing so. But if this requires that she speaks to him other speech than the Quran, and likewise he's able to look at her face and they have conversation between them, then this is not befitting, because it is not mandatory. And it is possible for her to learn tajweed of the Qur'an through another means. Someone mentioned that al-irad al-kawniyya was a universal will. And I was requesting the translation, somebody sent it up as universal will. يقول السائل أحيانا في الدوام يقصد في الدوام أحيانا الذي يؤمنا في الصلاة يستعجل ولا أستطيع إدراك أركان الصلاة أو واجبات الصلاة فماذا عليه؟
يكون حريصا على المتابعة بحيث لا تتأنى إذا رفع رأسه من الركوع وتزيد في التسبيحات وأنت راكع فيهوي ساجدا، يعني لاحظ الإمام إذا كان الإمام يخفف الصلاة ويستعجل رتب نفسك على أن تكون حريصا على موافقته. ومع ذلك ينبغي للواحد أن يحرص أن يحترى صلاة المسجد الإمام الذي يتأنى، يعني ما يستعجل لكن إذا خشيت فأقرأ الواجب فقط. قل في الركوع ولو واحدة سبحان ربي العظيم، قل في السجود ولو واحدة سبحان ربي الأعلى، قل بعد الرفع ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يعني اختزل الكلمات حتى تحسن، لأن المأموم مطلوب أن يتابع الإمام ولا يجعل بين انتقاله من وضع إلى وضع أي ساعة. قال إذا قال كبر فكبروا، العطف بحرف الفاء في اللغة العرب يقتضي الترتيب والموالاة.
The individual is asking at times in my workplace, the individual who's leading the prayer goes very quickly and I don't have time to complete the pillars of the prayer. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that you should be diligent in following the Imam. And if he goes into a position, then you should immediately follow him. You should not take your time. So if the Imam prays quickly, you should try to organize yourself and your salat so that you follow him in the prayer. But it's also befitting that the person who is selected to lead the prayer, this individual is someone who takes his time and he does not rush. But if he does rush, then you should shorten your statements. For example, when you go into ruku', you should say Subhana Rabbil Azim one time. If you go into mathalan, if you come up from ruku', Rabbana walakal hamd, you shouldn't say long statements. If you go into sujood, Subhana Rabbil A'la, even one time. That which is mandatory upon the individual who is being led is that he follows the Imam. So there shouldn't be a great amount of time between you moving after him. As the Prophet ﷺ said, if the Imam makes takbir, you make takbir. So that means you should do it after him and immediately after him. يقول السائل بالنسبة لقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاك، هل نفهم من هذه الآية أنه لا يجوز تأخير الإنجاب لمن تزوج؟
النبي يقول تزاوجوا توالدوا فإني مكافر بكم الأمم، والمواليد إذا كانوا مسلمين يعبدون الله جل وعلا، إذا كثرت العبادة التي فيها إخلاص لله كثر الخير بإذنه تعالى جل وعلا. ينبغي الإنسان أن يكون واثقا بالله بأن الرزق منه، ولا يقول لا أريد الإنجاب أخشى أعجز عن الإنفاق، أو يقول عندي خمسة لا يحتاج أن أزيد، ما يدري هو قد يموت الخمسة كلهم بعد أن يتجاوز سن الإنجاب، فليحرص المسلم على الإنجاب مع التوكل على الله في أموره كله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
The individual is asking about the statement of Allah and do not kill your children out of fear of poverty. Does this mean that it is not permissible to delay having children? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned you should marry because verily I am going to compete with the number of followers of my ummah, my nation. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So if we have more Muslim children that worship Allah, or if we have more Muslim children and they worship Allah upon sincerity, this is something good. So the individual should put their trust in Allah Azza wa Jal and know that the provisions are from Allah Azza wa Jal. And you should not fear poverty. You do not know that which Allah Ta'ala would decree for you. There's some individuals, they say, I have five, so I'm going to stop at five. You do not know. It's possible that all of those five die. So that which is upon the believer is to put their trust in Allah Azza wa Jal. يقول الشخص ما حكم من دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن الدعاء هناك يستجاب أو نعم معذرة
مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء الداعي.
لو كان هذا أمرا مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي ليست للطلبات، وإنما لإجلاله صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر بالصلاة عليه، لا أن يسأل. والنبي ما قال إن الدعاء عند قبري مستجاب، ولا قال إن الدعاء عند القبور مستجاب. القبور المشروع عندها السلام على الأموات، لذلك لا يشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر قبري صاحبيه أن الإنسان يعرض مطالبه وحاجاته، وإنما يفعل ما كان يفعله الصحابة، لا يزيد أحدهم على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام على صاحبيه. فينبغي للمسلم وإذا أراد أن يدعو إذا يصلي الركعتين في المسجد ثم يدعو فيهما وبعدهما.
The individual is asking, what is the ruling upon an individual who supplicates at the Prophet's grave and they believe that the Prophet can hear? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, if this was something which was legislated, it would have been clarified by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Visiting the Prophet's grave sallallahu alayhi wa sallam is not so that you can seek that which you wish, but rather visiting the Prophet's grave sallallahu alayhi wa sallam is done out of respect for him and seeking the reward by sending prayers upon him sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not say to his companions that supplication at my grave is heard and it is answered. So it is thus it is not something which is legislated. But that which is legislated is that we send peace upon those who are buried. We send peace upon the Prophet ﷺ, we send peace upon Abu Bakr and Umar, but we do not seek from them any of our needs. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, if the individual wants to supplicate, if they enter into the masjid, they should pray any place in the masjid, and they supplicate before the prayer, or they supplicate after the prayer, but not that they visit the grave of the Prophet ﷺ with this supplication. يقول السائل كيف نتعامل مع شخص ادعى أو يدعي أن شخص آخر يتعامل مع السحر بدون دليل ولا برهان؟ لا كيف نتعامل مع شخص يدعي على شخص آخر أنه يتعامل مع السحر وبدون دليل؟
الذي يدعي على أحد بأنه يتعاطى السحر دون أن يثبت ينبغي أن يعدل، لأن نسبة عمل السحر لأحد ظلم للشخص الذي ليس يعمل ذلك العمل، والمسلم يجب أن يتجنب الاعتداء. ولا شك أن نسبة شخص إلى أنه يتعاطى السحر وهذا ليس بحق أن هذا عدوان، فيحتاج إلى أن يؤدب إذا كانت تؤدب المعتدين على الناس.
The Sheikh Habibullah Ta'ala mentioned, the question is, how do we deal with an individual who has accused another individual of performing magic without proofs? The Sheikh mentioned that an individual who has accused another person of performing magic without proofs, then this person should be admonished. This person should be admonished and other things as well, punished and the likes. Because indeed, accusing an individual of performing magic without proofs, this is considered oppression. It is considered oppression if that individual has not done so. Obviously, the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that we are not to harm others. But the individual who has accused another individual of performing magic, this is an absolute harm to that individual. So this person should be admonished and this person should be punished if there is the possibility of doing so. قول السائلة أن هناك بعض الحدائق والمنتزهات ولا يسمح للولد الدخول فيها بعد السن العاشر، فتقول هل يجوز لي أن أنزع حجابي في هذه المنتزهات أمام هؤلاء الأولاد الذين وصلوا أو الذين دون سن العاشر؟
الذي دون سن العاشرة هذا لم يبلغ الحلم، والحجاب للمرأة إنما هو عمن بلغوا الحلم، أما الصغير هذا لم يطلع على عورات النساء لا يعرف شيئا، ولو عرف لا يخشى منه فلا حرج.
Females asking about different types of parks and boys that attend these parks they are prevented from attending the park if they go over 10. So is it permissible for the woman to remove her hijab in these types of parks? The Sheikh mentioned Abi Balatara, the person who has, or the boy who has not reached the age of 10, and he's under 10, then he has not reached the age of puberty. And the female, it is legislated for her to cover, it is not legislated for her to cover for the boy who has not reached the age of puberty. So it, as long as these boys have not reached the age of puberty, then it is permissible for her to not wear the hijab in their company. And likewise, the Sheikh mentioned the child who, under the age of puberty, he doesn't know about the awrah of the woman. And even if he knows about the awrah of the woman, as long as he has not reached the age of puberty, there's no problem in her removing her hijab in front of these children. يقول السائل في سورة الكهف صاحب الجنتين تابع أو صاحب الجنة تاب وندم على فعله، فهل ذكر المفسرون توبة هذا الرجل؟
الله لم يذكر عنها ما الذي ندعه، لكن المعلوم من إحسان الله جل وعلا ولطفه ورحمته أن من تاب صادقا ولم يضر أحدا قبل أن يتوب فإن الله غفور رحيم، قوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، الله يحب التوابين ويحب المستغفرين.
The person is mentioning in Surah Al-Kahf, the individual who had the garden, it's mentioned, or this individual repented and he regretted. So did the scholars of Tafsir, they mentioned that this individual repented. The Shaykh mentioned that Allah did not mention it, but that which is known from the sifat of Allah Azza wa Jal is that Allah is kind and that Allah Ta'ala is merciful. No, those, just to inform the brothers, those who want to leave, that we're going to give out the books. So if any brothers are leaving, just, the Sheikh mentioned he's going to give out the book right now. No. So we'll stop now so we can give out the books.
Maybe.
We're going to stop now and the Sheikh is going to...
الذي يقرأ باللغة العربية يعرف واللي ما يقرأ ينظر لعل الله يجيب لنا كثر بلغة كل يقرأها.
Sheikh mentioned Abi Balatara, those who can read Arabic, they can read it in Arabic, and those who don't read Arabic and you don't take the book, and if you don't take the book, then we would try to bring other books which you can read in your language, even in later time.